بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله إذا دخل يعني أراد الدخول، ليس معنى أنه يقول الذكر داخل الخلاء، وقد جاء هذا في بعض الروايات عند البخاري: كان إذا أراد دخول الخلاء. وحتى لو لم ترد هذه الرواية فإنه معروف، قال إذا فعل أو إذا دخل قال، يعني أراد الدخول، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم أن المراد إذا أردت قراءة القرآن. إذن لا يقول الدعاء في داخل الخلاء، إنما يقوله قبل الدخول: بسم الله. بسم الله لم ترد في هذا الحديث، لكنها جاءت في حديث آخر في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. إذن هذا مانع وحائل بين أعين الجن والنظر إلى عورات بني آدم، سواء في الخلاء أو في غيره، يعني هذا الحديث عام. قال: الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ما يعني سواء في الخلاء أو غيره. أحيانا الإنسان يغير ملابسه خارج الخلاء، ليس خاصا بالخلاء، أو مثلا عند الجماع، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن ينبغي أن يتنبه إذا أراد أن يكشف عن عورته، سواء في الخلاء والحمام أو خارج الحمام، ليغير ملابسه مثلا أو عند الجماع أو نحو ذلك. كلما أراد أن يكشف عورته فليذكر اسم الله، أنه إذا لم يذكر رآه الجن. وكثيرا ما يحصل تلبس بالإنس بسبب كشف العورة، يكون فيه جن يراقبون هذا الشخص سواء كان رجل أو امرأة، فربما المرأة يدخل فيها جني والرجل يدخل فيه جنية من باب العشق. هذا موجود كثيرا، وإذا قرئ على الممسوس يتكلم الجني ويذكر هذا الأمر: جنية دخلت في رجل لأنها عشقته، أو العكس: جني دخل في امرأة عشقها وتعرت ولم تذكر اسم الله، فربما وجد فرصة ودخل فيها. هذا دخول العشق. المانع هو ذكر الله عز وجل، لكن بعض الناس قد يغفل عن هذا الأدب العظيم غفلة أو جهلاً، ما يتصور، لأنه ما يشوف الجن، لا يراهم، فيغيب عن ذهنه لأنه خالي في هذا الغر، ما يكون قد أقفل الباب، فيكون متطمناً أنه ما في أحد من الإنس، ويغفل عن الجن لأنه ما يراهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالمغيبات، الجن عالم غيبي لا نراهم ولا نعلم عن حالهم إلا ما علمنا الله في كتابه أو نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. فينبغي المؤمن أن يكون حاضر القلب ويستفيد من هذه الآداب العظيمة لأجل ينتفع بها في الدين والدنيا. إذا ذكر الله ثيب على الذكر، وأيضا حفظ من الجن، حفظ من النظر، حفظ من المس. وغالبا الجن لا يتسلطون على صاحب الذكر، صاحب الأوراد، صاحب القرآن، يندر أن يدخل فيه جني لأنه محصن بالأوراد. إنسان كثير الذكر يقرأ أوراد الصباح، أوراد المساء، وعند النوم، والأوراد في الأحوال عند دخول الخلاء، عند الخروج، عند لبس الثوب الجديد، عند الخروج من المنزل، الدخول، عند ركوب السيارة، عند رؤية الهلال، في الحضر، في السفر، عند الطعام، بعد الطعام، ما من حال إلا وفيه ذكر وارد. فإذا صار حريصاً على أوراد أذكار الواردة فإنه يكون دائماً في ذكر عند النوم، بعد الاستيقاظ، أثناء الاستيقاظ، في النوم في ذكر إذا انتبه ثم نام أخرى، يعني لا يخلو حال من ذكر. فالموفق الذي يحفظ هذه الأذكار الواردة ويحرص عليها فلا يتسلط عليه الجن. لكن قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام سحر مع أنه هو سيد ولد آدم والقدوة. نقول هذا أمر نادر، هذا مثل يعني الخوارق، الأشياء النادرة من أجل أن يظهر الله سبحانه وتعالى للعباد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه تعرض له الآفات من مرض، من سحر، سقط مرة عن فرسه وجرح في جنبه وبقي أياما في بيته يصلي جالسا ويعود الصحابة رضي الله عنهم يصلون معه، تجري عليه العوارض، جرح في أحد ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. أحيانا يخدعه بعض المشركين كما بعد 70 من القراء إلى عامر بن الطفيل فغدر بهم وقتلهم، أنه ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله. فعامر بن الطفيل أظهر الإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معه جماعة من القراء يعلمون المشركين الدين، يعني الذين يسلمون حديثا، فأرسل معه 70 من القراء وما علم نيته، ما أعلمه الله، فقتلوا لم ينجو إلا 2 منهم. فالله سبحانه وتعالى يجري هذه مثل الخوارق والنوادر لحكمة عظيمة، لكن العبرة بالأغلب. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما يعرف أنه سحر أحد منهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى إيمانا منهم وأكثر ذكرا لله منهم. لكن هل سمعنا أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل سحر رضي الله عنهم، هل سحر أحد منهم، هل سحر أحد من بقية العشرة المهاجرين والأنصار؟ ما يعرف هذا أن فلان أصابه سحر أو مس أو ما شابه ذلك، مع أنهم دون النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان والذكر. لكن هذه أشياء نادرة يوقعها الله سبحانه وتعالى لما يريد من الحكمة البالغة. فلا تكون منهجا، بعض الناس يبحث عن المشكلات، إذا قيل له أذكار الأذكار وحرص عليها وأنت حرص على الذكر وكذا، قال الرسول سحر، كان يقول ما في فائدة من الأذكار، هذا والعياذ بالله من التخذيل ومن الجهل أيضا، إما أنه جهل أو أنه تجاهل، إما أنه جاهل لا يعرف حقيقة الدين أو أنه يتجاهل ليطعن في الدين ويزهد في هذه الأذكار والأدعية والأوراد. نقول هذه نقطة من بحر، الله سبحانه وتعالى يوقع هذه الأمور لحكمة بالغة. هذه مثل الكرامات، الكرامات الآن ما يعتمد عليها وليست منهجا، قد تقع كرامة لواحد من ملايين البشر، لكن هل هي منهج واحد ينتظر الكرامة؟ لا، نحن نؤمن، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء حق ولها أدلة، سواء من السلف مثل مريم وهزلك بجذع النخلة وكون حملت من دون رجل، أشياء كثيرة. وفي الصحابة حصل مشوا على البحر وجمد لهم حتى مشوا عليه، ففي كرامات معروفة للصحابة رضي الله عنهم، لكنها نوادر ليست منهجا. الإنسان ينتظر الكرامة، لا، كرامة نادرة موجودة لكنها قليلة، يعني ملايين البشر يحصل كرامة لواحد منهم في مرة من المرات، مرة مرتين في العمر كله، لكن الأصل هو اتباع دين الله عز وجل. فالحاصل أنه ينبغي المؤمن يحرص على هذه الأذكار والأوراد لما فيها من نفع الدين والدنيا، دينا يثاب على اتباع السنة والذكر، ودنيا يحفظ من الشياطين، من شياطين الجن. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه ضبطت بسكون الباء الخبث، وضبطت على وجه آخر وهو الضم، من الخبث والخبائث. على الضم يكون معناها ذكران الجن أو ذكران الشياطين، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، يعني على هذا الوجه يكون قد استعاذ من الشياطين ذكراناً وإناثاً. والوجه الثاني سكون الباء، أعوذ بك من الخبث، الخبث هو الشر، فيكون أعم، استعاذ من كل شر سواء كان من الجن أو من غير الجن، خبث هو الشر، استعاذ من أي شر قد يحصل له في الخلاء. يمكن الإنسان يزلق في الحمام يسقط ينكسر، يمكن يكون في حشرة تؤذيه أو ما شابه ذلك، فهذا عم، الخبث عم، أن استعاذ من الشر. ثم الخبائث يكون معنى حمك الله، الخبائث أي النفوس الخبيثة، النفوس الخبيثة، وهذا يشمل أيضا ذكران الجن وإناثهم. إذن السكون أشمل في المعنى. البر إذا أراد أن يجلس كما جاء في بعض الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقعد لقضاء حاجته قال، أو قريب من هذا المعنى، يعني إذا ما في خلاء يدخله، لكنه إذا أراد الجلوس يعني وجد مكانا مناسبا وأهم بالجلوس قبل أن يجلس قبل أن يكشف ثوبه يقول هذا الذكر. وسنة أيضا أن يدخل الخلاء برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، قياس عكس على المسجد، فيدخل باليسرى يقدم اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج. يعني الأولى أنه ما يذكر الله في داخل الحمام سواء كان في قضاء الحاجة أو في الاستحمام، إلا إذا كان هناك داعي، مثل لو عطس يحمد الله سرا بقلبه أو يحرك لسانه لكن ما يرفع صوته، كذلك إذا أراد أن يتوضأ داخل الحمام لا بأس أن يسمي سرا. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال إذا عطس الإنسان في الخلاء قال يحمد الله سرا، وهذا إذا لم يكن على قضاء الحاجة، أما إذا كان في حال قضاء حال البول أو التغوط فينبغي لا يذكر الله مطلقا، لكن إذا قام عن حاجته وأراد أن يتوضأ فلا بأس أن يذكر، أو أراد أن يستحم فلا بأس أن يذكر لو عطس يحمد الله سرا أو يسمي عند الوضوء. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، الغائط أصله في اللغة المكان المنخفض، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إني في غائط مضبة، إني في غائط مضبة، إيش معنى الكلمتين؟ وإنه يعني الضب عامة طعام أهلي، من يفسر لنا هذه هاتين الكلمتين؟ هذا أعرابي يقول يا رسول الله إني بغائط مضبة، وإيش معنى غائط؟ يعني وادي منخفض، مضبة يعني فيه ضباب كثيرة، وإنه عامة طعام أهلي يعني الضب، أنه يأكله كثيرا، أنه موجود بكثرة في هذا الوادي. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يحل أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب يدبون على ظهر الأرض فلا أدري لعله أن يكون منهم، رواه مسلم. لكن هذا الحديث فيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الضب أحرمه قال لا، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم صريح، أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء لعله قال ذاك في الحديث الأول قبل أن يبان له أن المسخ لا يعيش ولا يتناسل، فالمسخ لا يعيش. لما سئل كما في صحيح مسلم قيل يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ يعني الموجود الآن؟ قال لا، إن الله لم يكن ليعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. فالمسخ إذا مسخ الله سبحانه وتعالى أمة دوابا فإنهم يموتون، بعض العلماء قال يعيشون 3 أيام ثم يموتون، لكن ما في دليل على 3، المهم أنهم لا يتناسلون ولا يستمرون في الحياة، يجعلهم الله عبرة يخزيهم بهذا المسخ ثم يميتهم على هذه الصور من أشكال القردة أو الخنازير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك قبل أن يبان له، قبل أن يوحى إليه أن المسخ لا يعيش ولا يتناسل، فقال ذاك ما في ذاك الحديث إن أمة من إسرائيل مسخ الدواب يدبون على الأرض فلا أدري لعل هذا يكون منهم، كره أكل الضب خشي أن يكون من المسخ، هذا في البداية، ثم علم أنه ليس منهم فأباحه، لكنه كرهه طبعا وليس تحريما. إذن الغائط هو المكان المنخفض، وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني من المكان المنخفض، هذه كناية، الله سبحانه وتعالى حيي كريم يكني كما تقول عائشة رضي الله عنها، فلا يذكر الأشياء المستقذرة بعينها وإنما يكني عنها. أو جاء أحدكم من الغائط أي من مكان منخفض بعد قضاء حاجته، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني هذا نهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط، يعني لا يكون مستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة ولا يكون مستدبرا لها احتراما وتعظيما للقبلة. اختلف العلماء رحمه الله في البنيان هل يحرم في الصحراء أو في البنيان، والصحيح أنه لا فرق بين الصحراء والبنيان، لأنه إنسان في الصحراء حتى لو كان في الصحراء بينه وبين الكعبة بينه وبين أشياء كثيرة من جبال ومن جدران ومدن وأشياء كثيرة، يعني ما يمكن يقضي حاجته وليس بينه وبين الكعبة حائل، حتى لو كان في الصحراء بينه وبين الكعبة أشياء كثيرة تحول، فلا فرق بين الشيء القريب كالحمام أو يكون في صحراء وفيه حوائل كثيرة بعيدة. وجاءت حديث يعني جواز استقبال القبلة أو استدبارها أو استدبارها في قضاء الحاجة، فالجمع بينهما أنه على سبيل الكراهة، أنه على سبيل الكراهة، أنه ليس على سبيل التحريم، لأنه ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، جلس على حاجة مستقبل بيت المقدس لحاجته، يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه رآه مستقبل بيت المقدس، وبيت المقدس جهة الشمال، فإذا استقبل الشمال استدبر الجنوب والكعبة جنوب المدينة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة، وجاء في السنن أنه قضى حاجته مستقبل الكعبة، يعني جاء هذا وهذا، فهذا الفعل يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو على سبيل الكراهة، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص تحرى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، لكن لو فعل فليس بحرام إنما على سبيل الكراهة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.